أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما يخبر بقوانين البنك المركزي بالنسبة إلى المصارف، وخصوص المصارف الإسلامية. من تلك الأمور تحديد حجم الائتمان بالنسبة للودائع. الهدف من هذا التحديد هو سعي البنك المركزي تحقيق التوازن الاقتصادي في عرض النقود داخل المجتمع حينئذ. ليس الأمر كذلك أنه يضخون النقود كثيرا في المجتمع. الضخ النقود في المجتمع يستلزم التضخم، والتضخم معناه غلاء الأسعار فيخل باقتصاد البلد حينئذ. هذا واضح، وسيأتي إن شاء الله معنى التضخم وخصوصياته داخل المجتمع. ونظرا لاختلاف أوجه توظيف وودائع المصرف الإسلامي عنه في المصرف التقليدي من حيث عمليات المشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها، مما يتطلب رقابة تختلف عن الرقابة التقليدية. الرقابة التقليدية واضحة أنها تتعامل بالفائدة وقوانينها ثابتة، بينما في الإسلام وبالمصارف الإسلامية لا فائدة ولا ربا فيها، فإنما تتجه إلى الاستثمار من نواحي أخرى كالمضاربة كالمشاركة كالسلم ونحو ذلك مما ذكرنا سابقا، وسيأتي بيانها أيضا على نحو الإجمالي. فحينئذ فإن ما يطبقه البنك المركزي من نسب ائتمانية على ودائع المصرف التقليدي ليس من المصلحة تطبيقه على المصرف الإسلامي لعدة أسباب. قوانين البنك المركزي بالنسبة إلى المصارف التقليدية غيرها لا يمكن تطبيقها على المصارف الإسلامية، وليس من المصلحة أن تطبق هذه القوانين لأسباب. واحد، اختلاف الائتمان الممنوح من قبل المصرف التقليدي عن الائتمان الممنوح من المصرف الإسلامي. الائتمان الذي يمنحه المصرف التقليدي غير الائتمان الممنوع من المصرف الإسلامي من حيث مدى حجم الائتمان. المصرف التقليدي يتتكدس عندها الأموال والسيولة، المصرف الإسلامي لم تتكدس بتلك الكمية الموجودة في المصرف التقليدي، إنما تريد أن تجعل ربحا للمودعين، وهذا الربح لا بد أن يكون عن الطريق الشرعي، والطريق الشرعي منحصر بهذه الاستثمارات. ولكن المصارف التقليدية إنما تأخذ من ناحية الأرباح، ولذا قليلا ما تدخل المصارف التقليدية في الاستثمارات، وإنما مصرف خاص للاستثمار. ومن هذه الجهة اختلف المصرف التقليدي عن المصرف الإسلامي. مصرف الإسلامي مصادره أرباحه تنتقل من للاستثمارات. المصرف التقليدي مصدر الربح الأهم عنده هو الفائدة والربح. هذا هو الفرق من حيث مدى حجم الائتمان، لأن ما يمنحه من الائتمان عن طريق البيع بالآجل أقل بكثير منه في المصرف التقليدي. بيع الآجل ما موجود عنده في المصرف التقليدي عن طريق إحداث نقود الودائع التي قد تبلغ أضعاف حجم الودائع الحقيقية. فتارة يبيعون، تارة يستثمرون بالمضاربة بالمشاركة وغير ذلك من أنواع الاستثمارات، بينما في المصرف التقليدي لا يوجد من ذلك بيع بالآجل. ما عندهم نقود ومصارف وسكوك تباع بالبيع الآجل، لا يوجد هذا، وإنما هي أرباح وفوائد على الودائع والقروض، قروض تعطي وتأخذ الفوائد. ثانيا، أن الائتمان الذي تحدثه المصارف الإسلامية دائما يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات بينما الائتمان الذي تمنحه المصارف التقليدية لا يقابله بالضرورة زيادة في إنتاج السلع والخدمات لعدم وجود ارتباط بين إحداث الائتمان واستخدامها في إنتاج السلع. في البنوك التقليدية إنما تعطى فائدة لصاحب المال أو يؤخذ منه فائدة، أما استثمار تلك الأموال ليس كذلك، بينما في المصارف الإسلامية القروض التي تدفعها للعملاء وغير العملاء إنما تصرف في زيادة الإنتاج، لأنه استثمار لهذه القروض، إما استثمار في المضاربة أو استثمار في إنتاج وغير ذلك، فالفرق بينهما واضح. فحينئذ في إنتاج السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة التضخم. ثالثا، كما أن الإعفاءات التي يمنحها البنك المركزي من نسبة الائتمان إلى الودائع للمصارف التقليدية لا تستفيد منها المصارف الإسلامية مثل إسهامات البنك المركزي في القروض المحلية المجمعة وأسناد القرض، حينئذ هذه أيضا لا يوجد إلا عند البنك التقليدي، وعند البنك الإسلامي لا يوجد ولا يمنحه البنك المركزي بالنسبة إليه. الموقف الشرعي من هذه الأمور الثلاثة، وهذه النسبة أيضا لا تتعارض مع أحكام الشريعة إذا لم تتعارض مع قواعد القانون العد والإنصاف، فإنها من الأمور التنظيمية الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. فحينئذ يمكن للبنك المركزي أن يمارس دوره الرقابي على المصارف الإسلامية إما عن طريق تحديد النسب التي يتم على أساسها توزيع الأرباح فيما بين المصرف والمستفيد من ذلك في عمليات المضاربة ونحوها، وإما تحديد نسبة العلاوة التي تمنح للإدارة في عمليات المشاركة. كيف تمنع مشاركة بين المصرف والعميل؟ كيف تدفع العلاوة في ذلك؟ إنما زيادة تدفع. ومن خلال ذلك يمكن للبنك المركزي استخدام هاتين الأداتين عن طريق التعبير في النسب التغيير في النسب المذكورة آنفاً بديلاً عن أداة سعر الخصم الذي يجري العمل على أساسها في النظام المصرفي التقليدي للتحكم في حجم الائتمان الذي تحدثه حينئذ. هذه هي الفرق بينهما والموقف الشرعي. ثم من الأمور التي يمكننا أن نأتي بها الطريق الآخر تقييد ملكية الأصول الثابتة، ومن التشريعات المصرفية التي دأبت عليها وضع القيود على تملك المصارف للأصول الثابتة والمنقولة. هل للمصارف أن تمتلك هذه الأصول الثابتة؟ ما مقدار أن تمتلك من الأصول الثابتة والمنقولة التي لا يحتاج إليها نشاطها؟ فإذا كان هذا الأمر جائزا بالنسبة في المصارف التقليدية فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى المصارف الإسلامية، لأنها لا تقترض أموالا بل تتعامل معها بالنشاطات الشرعية كالمضاربة ونحوها، فتستثمر الودائع بالمضاربة فتكون بين المضاربين والمستثمرين. وقد ذكرنا إن قوانين الشرع الحنيف قد سمحت للمصارف الإسلامية أن تمارس بعض النشاطات بتلك الأصول الثابتة والمنقولة، واعتبر ذلك من ضروريات قيام هذه المصارف حينئذ. ويظهر ما الموقف الشرعي بالنسبة إلى هذا؟ يظهر مما تقدم في البحوث السابقة أن كل عمل يجوز للمصارف ممارسته ما لم تكن معارضة مع حكم إلهي وأحكام فقهية يجوز لها، ولا بد للمصارف الإسلامية مراعاة أهداف الشريعة في أعمالها وتصرفاتها من المحافظة على الأموال وبعث الطمأنينة في نفوس المودعين وإشاعة الصدق والأمانة بين الناس. ويمكن للبنك المركزي أن يحدد نسبة معينة لتملك المصرف الإسلامي للأصول الثابتة بحيث تحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاستثماري للمصرف الإسلامي في تملك الأصول الثابتة وبين متطلبات توفير الحد الأدنى للسيولة، كما أن هناك تحديدات ومهام على البنك المركزي القيام بها كتقييد المصارف بنظام عقدها الأساسي وتحديد الصيغ المستعملة ونسبة كل منها من استثمارات المصرف والرقابة المصرفية وغيرها، وربما تعد من الأمور الضرورية التي لا يمكن التنصل منها لضمان الاستقرار الاقتصادي لأي بلد، والقاعدة الشرعية فيها ما ذكرنا ما لم تعارض الأحكام الشرعية وتعاليم الدين الحنيف وروح الدين هذا صحيح، أما إذا كانت مخالفة فيها فلا يصح الاعتماد عليها. ثم نذهب إلى فصل آخر سيأتي بيانها إن شاء الله.